الحمد لله، الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الفضل والإحسان والجود والامتنان، وفق من شاء لطاعته وذاد عنه العصيان، وخذل بعدله وحكمته حزب الشيطان. نحمده على ما مضى وكان، ونستعينه على ما بقي من الزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن البرد يشتد، وقد يجد البعض من المسلمين حرجًا في عباداتهم التي يؤدونها يوميًا كالطهارة والصلاة، والشريعة جاءت برفع الحرج. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بل إن من قواعد الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. وسوف نستعرض في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى جانبًا من أحكام الشتاء التي يحتاجها المسلم في طهارته وفي صلاته، تعليمًا للجاهل، وتذكيرًا للناس، وتحدُّثًا بنعمة الله علينا، وإظهارًا لمحاسن هذا الدين العظيم. أما فيما يتعلق بالطهارة، فإن مشقة الوضوء البارد بالماء البارد توجب لصاحبها عظيم الأجر والثواب، كيف وقد قام لله تعالى وأسبغ وضوءه على أطرافه وهو يرتعد من شدة البرد طلبًا لمرضاة الله. وقد اطلع الله عليه وعرف أن ما حمله على ذلك هو الخوف منه وابتغاء رضوانه، فعامله سبحانه بكرمه ولطفه. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يسبغ الوضوء ويتمه، ولا يتساهل في ذلك، فإنه مع شدة البرد قد يلبس المسلم لباسًا ثقيلًا يصعب معه إيصال الماء إلى أعضائه، أو قد يسرع في وضوئه مع برودة الماء فتبقى بعض أعضاء الوضوء لم يصلها الماء، وهذا لا يصح وضوؤه ثم لا تصح صلاته. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. رواه مسلم. أيها المسلمون، ننبه هنا إلى بعض المسائل. الأولى: يجوز تسخين الماء واستعمال الماء الساخن في الوضوء وفي رفع الجنابة. الثانية: من عجز عن استعمال الماء لشدة برودته أو تجمده أو خاف الضرر باستعماله ولم يتمكن من تسخينه أو خشي خروج الوقت إذا انشغل بتسخين الماء، فإنه يتيمم ويصلي ولا شيء عليه. ففي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. الثالثة: مع كثرة الملابس وترادفها، قد يتساهل البعض في التشمير عن ساعديه، فلا يصل الماء إلى مرفقيه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل في ذلك، فقال: ويل للأعقاب من النار. الرابعة: الواجب هو إسالة الماء على العضو في الوضوء، فقد يتساهل البعض من شدة البرودة فيمسح العضو مسحاً ولا يغسله، وهناك فرق بين الغسل والمسح كما هو ظاهر قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الخامسة: يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، يا أيها المسلمون، إن من الأحكام التي ينبغي للمسلم استحضارها في فصل الشتاء الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، فيشترط لجواز المسح على الخفين أو الجوربين أو الشرابين 5 شروط. أولاً: أن يكون الخف طاهراً فلا يصح المسح على الخف النجس. ثانياً: أن يكون الخف مباحاً فلا يجوز المسح على المحرم استخدامه كالمسروق ولا على المصنوع من الحرير بالنسبة للرجال. ثالثاً: أن يلبسهما على طهارة. رابعاً: أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما إذا كان الحدث حدثاً أكبر فيجب أن يخلعهما ويغتسل. خامساً: أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم، أي 24 ساعة. وأما المسافر فيمسح مدة 3 أيام بلياليهن، أي 72 ساعة، ويبدأ حساب مدة المسح من أول مسح بعد انتقاض الطهارة. أيها المسلمون، ومما ينبغي أن نتواصى به في هذه الأيام الباردة، وأن نوصي أهلنا وأولادنا وأحبابنا، الوصية بالمحافظة على الصلاة في وقتها، وللرجال إقامتها في المساجد مع المسلمين. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت كتاباً موقوتاً، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. واعلموا وفقكم الله أن شدة البرد من فيح جهنم تذكركم بأن تجتهدوا في طاعة ربكم، وتلتفوا إلى حاجة إخوانكم من الفقراء المعدمين، وتحتسبوا في كسوتهم وعلاجهم وإعانتهم على ما نزل بهم بسبب البرد. واحفظوا صبيانكم وأولادكم وكبار السن منكم، فالبرد عدوهم اللدود. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وحدود بلادنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا ومن خارجها فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحسن خواتيم أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة الزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، وأحسن خواتيم أعمالنا، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.